بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أنه كان يباشر، فالمصنف ذكر هذا لأنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه كان إذا خرج يخرج لحاجة الإنسان لا غير. وابن عبد البر نقل الإجماع على المنع، على منع المعتكف من أن يباشر امرأته بقبلة أو بغيرها. فإذا وقع منه اختلفوا، فما فعند مالك والشافعي فسد اعتكافه، وفي رواية عند للشافعي أن اعتكافه لا يفسد إلا بالوقاع. وأبو حنيفة يقول لا يفسد اعتكافه إلا بالإنزال. والصحيح في هذا أنه يمنع منه ويجتنبه، أنه يمنع من ويجتنبه. وهل يفسد اعتكافه أم لا؟ فساد الاعتكاف جاء في الوطء، أما في غير ذلك فلا. لكن إذا خرج من اعتكافه لهذا الغرض فسد اعتكافه، لأنه خرج لما لا لشيء له بد منه. نعم، لم يخرج لما لا بد منه، لم يخرج لما لا بد منه. وعلى كل، المباشرة بالنسبة للمعتكف ممنوع، ممنوعة، وإن وقع منه يعرض اعتكافه الفساد، يعرض اعتكافه الفساد. قال: وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه. هذا أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن خزيمة. ومداره على عيسى ابن عمر ابن موسى وهو مجهول. فما حال الحديث؟ ضعيف، ويغني عنه ما جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري: نقلنا متاعنا. فهذا يدل على أن المعتكف يكون له متاع، إما من ثياب أو فراش أو غطاء أو نحو ذلك مما يحتاجه، فلا حرج أن يأتي المعتكف بفراش أو بغطاء أو بثياب، خصوصا إذا كان بيته بعيدا عن المسجد ولا يجد من يأتيه بثياب، ولا يريد أن ينشغل بالتغسيل فيأخذ عليه وقتا، فيأتي مثلا بزنبيل فيه كذا كذا من الثياب، إذا اتسخ شيء لبس غيره لا بأس. قال: وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. هذا ضعيف، أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. فإذا خرج الإنسان لحاجته فسأل يسأل وهو مار، يسأل وهو مار، لا حرج في هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر الرجلان من الأنصار فتكلم معهما وهو معتكف، فمثل هذا لا حرج إذا سأل وهو مار لا بأس، ولا أن يتقصد الذهاب إليه. قال: واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، وهذا أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد. يعني جعل على سدتها على مدخلها حصيرا، في هذا أن صاحب الخباء يجعل له مدخلا، لأنه إن لم يجعل له مدخلا ما يستطيع يدخل. أي نعم، وإن دخل وغلقوا عليه ما يستطيع يخرج، فلا بد من مدخل، وهذا المدخل يدخل منه ويخرج منه. نعم. قال: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، يعني موضع صحبة، يتصاحب يجلس مع هذا ويتعرف عليه وهو يتعرف عليه، وأنت من أين وكذا وإيش تشتغلون وفي إيش عملك ومن متى عرفت السنة وهكذا من هذا القبيل. هذا ليس موضع عشرة، هذا ليس موضع عشرة. ولهذا ينصح الشخص إذا أقام اعتكاء، إذا قام خباء، لا يجعله بقرب صاحبه، فإنه إذا كان بقرب صاحبه كثر القيل والقال والسؤال والأخبار عن الحال ونحو هذا، وإنما يكون يعني يأخذ خبان كلما كان بعيدا وبين عدد ليست بينه وبينهم معرفة كان أحسن وأبعد له من هذا، بخلاف إذا كان ما بينه وبينه إلا ستارة نحو ذلك، ما أدري إلا كل تارة ورفعوا، وإذا جاءهم أكل أو كذا رفعوا الستارة وجلسوا يأكلون بينهم ونحو ذلك، فتذهب عليهم أوقات كثيرة بسبب هذا. فلهذا لا يعني يكون الشخص حريصا أن يكون خباؤه بجنب صاحبه، وإنما كلما ابتعد كلما كان أبعد له عن ضياع وقته، وهذا شيء مجرب، هذا شيء مجرب. قال عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين، يعني زائر داخل وزائر خارج، لا ما لابد منه لا بأس، أما هكذا يكون المجال مفتوحا فلا، ما يكون المجال مفتوحا. وأخذهم بأطراف الحديث بينهم، تبادلون الحديث، هذا يأتي بكلام وهذا يأتي بكلام وهكذا ويمضون الوقت، فهذا كله يجتنب. قال فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. الحمد لله بهذا نكون قد انتهينا من فصول الصيام من زاد المعاد. أيضا مما ينبغي أن ينتبه له المعتكف ألا يجهر بالقرآن ويرفع صوته إذا كان هناك بالقرب منه عدد من المعتكفين، لأنه بهذا يشوش عليهم، وإنما يقرأ بصوت خافت، يقرأ بصوت خافت حتى لا يشوش على الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن كلكم يناجي ربه، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر كلاهما في مسند أحمد. فهذا مما ينبغي التنبه له. يقول السائل ما حكم الكلام في أهل البدع والتحذير منهم في الدروس العامة؟ واجب الكلام في أهل البدع، واجب والتحذير منهم واجب في الدروس العامة وفي الدروس الخاصة وفي الخطب وفي المحاضرات، واجب. إذا لم يحذر الناس من أهل البدع في خطب الجمعة وفي الدروس العامة فمتى سيحذرون؟ وهذا من واجب العلم الذي أخذه الرجل أن يقوم به، وهذا يعتبر من العلم النافع، لأن التحذير من أهل البدع سبب لبقاء العلم وسبب لاستفادة الناس منه. ولا يكشف أهل البدع ولا تكشف خباياهم ولا يعرف ما عندهم من الباطل إلا إذا تسلح المتكلم فيهم بالعلم. فإذا كان متسلحا بالعلم فإنه يستطيع أن يكشف باطلهم وأن يظهر عوارهم وأن يزيل الأستار عنهم التي يتسترون بها. فالكلام في أهل البدع أمر مطلوب، خصوصا إذا كان لهم رواج وكان لهم تلبيس والناس يقبلون عليهم. وينبغي للشخص أن يسلك المسلك الحسن في تحذير الناس من البدع وآلها بالرفق واللين، ولا بأس بالشدة في مواطنها. ومما ينبغي أن يسلك الأسلوب الذي يعرف به السامع أنه يريد النصح لا يريد التشفي ولا التشهي ولا التفكه ولا الأغراض النفسية أو المقاصد الشخصية، فهذا أمر مهم أن يشعر السامع من المتكلم أنه يريد النصح وأنه ما تكلم بما تكلم به إلا شفقة على الناس، هذا أمر مهم. قالوا: ما رأيك في من يتعلل عن الكلام فيهم بأن كلام أهل العلم فيه كفاية وأنه قد أقيمت عليهم الحجة ووضحت المحجة؟ كلام أهل العلم بارك الله فيك لا يدخل في كل مجلس، فإذا كان كلام أهل العلم كافيا في أهل البدع فهو كافي حتى في العلوم كلها، ما في داعي نقفل الكتب وخلاص نصلي ونخرج، كلام أهل العلم كافي، أليس كذلك؟ ما هو صحيح هذا، هذا ما هو صحيح. إذا كان كلام أهل العلم في أهل البدع كافيا، بمعنى أنت يا طالب العلم أو يا أيها الداعي لا تتكلم لأن العلماء قد تكلموا، أيضا في باب التوحيد لا تتكلم لأن العلماء قد تكلموا، وفي أحكام الطهارة ألفت كتب ومصنفات عديدة وكثيرة، خلاص نعطل حتى الجمعة ما في داعي، الحمد لله العلماء يخطبون، صح ولا كافي؟ هذا قول باطل مردود. وطلاب العلم هم سفراء العلماء، فمن يبلغ عن العالم؟ طلاب العلم. نحن ما نقول تخوض فيما لا تعلم، لا، اذكر كلام العلماء. من الناس من أين سيعرفون كلام العلماء إلا عن طريق سفرائهم وعن طريق طلابهم وعن طريق الآخذين عنهم، فأنت بلغ وعلم الناس وارشدهم، تكلم في البدع الحاصلة في الفتن الحاصلة، تقول قد تكلم فيها العالم الفلاني والعالم الفلاني، العالم الفلاني له فتوى بصوته، العالم الفلاني له فتوى بقلمه، العالم الفلاني له كذا وهكذا. بعض الناس ما أدري يا تأتي الشبه هذه من أين، هذا من تلبيس إبليس، تلبيس إبليس. وهذا الشخص إذا تعود على السكوت ما أدري إلا والفتنة دخلت عليه، الفتنة دخلت عليه وأوقعته صريعا، نعم أوقعته صريعا. هذا خطأ، هذا فهم خاطئ، هذا قول باطل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا، إذا كان عالما فيه، ما فيه إذا كان عالما، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فما دام أنه يعلم بدليله أن هذا منكر وجب عليه أن يغير، إن استطاع بيده غير، كأن تكون له قدرة له قوة، كأن يكون هذا المنكر في بيته أو مثلا في بيت أحد أولاده أو في بيت من له يد عليه، لا بأس ينكر باليد، ما عنده استطاعة الإنكار باليد ينكر باللسان، نعم. وأدلة كثيرة في هذا الباب وفي هذا المعنى. قيمة الحجة في أهل البدع ولم تقم الحجة في الأبواب الأخرى، ما هو صحيح هذا القول. يقول: هل هناك رحلة إلى دار الحديث بدمج بعد العيد حتى يتهيأ الأخوة لذلك من الآن؟ في بعض الأخوة نعم يرتبون إن شاء الله، يقولون في اليوم الثاني من شوال يرتبون لهذا، في أخوة من هنا من تريم ومن ثبي من تاربة، من وادي العين، من دوعن، فأحرصوا من عنده فرصة وفراغ. طيب، الرحلة في طلب العلم، يذهب الشخص الزيارة لدار الحديث بدماج، ما نذهب نزور الجدران، جدران عندنا جدران أحسن من هناك، ولا نذهب نزور نعني الأرض، ولا نذهب إنما نزور أهل العلم ونزور طلاب العلم من أجل أن نستفيد. أحيانا ربما يذهب الواحد زيارة يستفيد فوائد عديدة في أبواب العلم في صنوف العلم. كم من شخص ربما يذهب ما يعرف دماج، يسمع بها يقول دوختونا دماج دماج، كل ما واحد تكلم قال أريد دماج، إيش فيها دماج هذه، ويذهب. وربما سائق الحافلة يعني يمشي المسافة كاملة، هذه استغرب، يعني بعضهم يستغرب في نفسه، يعني يقول إيش من عقول مع هؤلاء، يعني يقطعون هذه المسافة من دماء من حضرموت إلى يعني أقصى اليمن، لو يروحون لهم عمرة أحسن. وبعدها إذا جاء وصل إلى صعدة ومشى في تلك الطريق إلى دماج، ازداد يعني تعجبه، يعني يمشون في وادي طريق صعبة، وبعضهم يصرح قلت ايش معكم، يعني طيب ادرسوا شوفوا لكم مركز آخر في أي مكان، ليش هنا؟ فما أن يأتي وينظر إلى وضع الناس وإلى إقبال الناس يقول والله معكم حق، معكم حق يعني في المجيء إلى هذا المكان. وما تدري إلا ويفكر يقول كيف، هل ممكن أجد لي بيتا، هل ممكن كذا. نعم، وكثير من الناس تغير نظرته. فالزيارة إلى دار الحديث بدماج إنما هي زيارة لأهل العلم ولأخذ العلم وللاستفادة وللتزود من العلم وأخذ الوصايا، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. بارك الله فيكم. يقول تناولت دواء قبل الإمساك ثم وجدت طعمه في الفم فاستمر ذلك، فماذا أفعل؟ الدواء هذا استناولته من أين؟ من الفم ولا من الأنف أو من العين أو من الأذن، من أي مكان تناولته؟ ظاهره أنه من الفم، ما في شيء، ما في عليك حرج. بعض الناس يفتح على نفسه الوساوس. هل نردد في دعاء الركوع في ذكر الركوع ذكرا واحدا فقط، أم ننوع وناتي بأكثر من ذكر في كل ركعة؟ ويقول دعاء إنما اللي وارد أذكار ذكر، والدعاء إنما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الأولى أن تأخذ نوعا واحدا وتكرره، هذا الذي نعرفه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلم من يقول لا بأس لو أتى بأكثر من دعاء أو ذكر لا بأس، لكن لأن الأذكار الصحابي يقول فكان يقول كذا، طيب، وكان ركوعه قريبا من قيامه، ولم يذكر غير هذا الذكر أو هذا الدعاء في السجود، فدل هذا على أنه يكرره، هذا أولى. ثم يأتي بذكر آخر في الركوع الآخر، بذكر آخر في السجود الآخر، بذكر آخر في الاعتدال، وهكذا. ما هو القول الراجح في قبلية العصر ثنتان أم أربع؟ حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث ابن عمر، من أهل العلم أن يحسنه الشيخ الألباني وشيخنا الوادعي رحمه الله، لكن هو معل، والثابت عندي أنه صلاة ركعتين، حديث علي عند بعض أهل السنن. يقول: ما حكم الوضوء في الملابس غير الطاهرة؟ فمثلا إذا أردت أن أنام أتوضأ، لكن قد يكون الثوب الذي أنام فيه غير طاهر، هذه بطلها. إما أن يكون الثوب طاهرا أو غير طاهر. بعض الناس، أنا أقول لكم، يعني يدخل نفسه في الوساوس، قد ليش قد؟ يعني اجزم، إما تقول ثوب غير طاهر، أما قد يكون غير طاهر، ليش قد يكون؟ فإذا كان غير طاهر البسك ثوبا طاهرا. الله عز وجل قال لنبيه: وثيابك فطاهر. يعني أنا أعرف ثوبي نجس، ليش أبقى فيه؟ أزيله وأخذ غيره، أزيله وأخذ غيره، أبقى على طهارة في ثوبي وفي بدني وفي فرشي. لأن هذا يحصل، بعضهم مثلا ما يصلي في بيته أبدا. وبالمناسبة أنا أحث الإخوة بارك الله فيكم أن تقيموا السنن الرواتب في البيوت، أن تقيموا السنن الرواتب في البيوت. فمثلا إذا أردت في ركعتي الفجر صليها في بيتك ثم تأتي للمسجد، فإن أقيمت الصلاة فذاك، وإلا ركعت ركعتين وجلست. هكذا في الركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ونحو هذا. إلا إذا كنت باقيا في المسجد صليت في المسجد. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا حديث من؟ قد سألتكم عنه وقلت هو دين عليكم، تذكرون أو ما تذكرون؟ ها؟ أي نعم، وأظن أن يعني أنظرتكم، تريد تحبون أزيدكم إنظارا؟ فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أي نعم. فبعضهم ربما تقول: يا فلان ليش ما تصلي؟ قال: يا أخي تعرف الأولاد، هذا يبول هنا. يعني الآن يصور لك أن البيت نجس، إذا البيت نجس يا أخي طهره. أي نعم، لأنك ستدخل بثوبك تأتي وستجلس، سيأتيك ضيف جلسوا عن نجاسة، يعني خطأ. أي نعم، فما يصلح هذا. والطفل إذا بال اتبعه مباشرة بالماء، إذا كان ما يميز اجعل له حفاظة ونحو هذا. أي نعم، ولا تترك هذه السنن بارك الله فيكم. قال: ما هو الدليل على أن المصلي في حال اعتدال يرسل يديه ولا يضع اليمين على الشمال؟ وما هو الدليل على أن المصلي في حال الاعتدال يضع يديه اليمين على الشمال؟ أي ها، ما هو الدليل؟ ما في دليل في هذه المسألة. نحن ما وضعنا يميننا على شمالنا في الشروع في الصلاة إلا بحديث وبدليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذلك، ويقول: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم، فيأتي الاعتدال هذا ركن مستقل، أليس كذلك؟ يحتاج إلى دليل على أننا نضع اليدين أو أننا نضع اليمنى على اليسرى، يحتاج إلى دليل ولا دليل. لماذا أنتم عجلة فيكم؟ أنا ما قد انتهيت، ما قد انتهيت. جاء حديث أبي حميد وفيه قال: فلما رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى عاد كل موضع، كل عضو إلى موضعه. طيب، فاختلف أهل العلم في هذه العبارة، فمنهم من قال حتى يعود كل عضو إلى موضعه أو كل فقار إلى موضعه، قالوا معناه يعود كما كان قبل الركوع، يعود كما كان قبل الركوع. ومن أهل العلم من قال أن لو كان هذا المقصود لقال ثم يعود إلى ما كان عليه، فلما قال حتى يعود كل فقار إلى موضعه دل على أنه يعود كل شيء إلى مكانه الطبيعي. أصحاب القول الأول قالوا الحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية، فهنا حتى يعود كل فقار إلى موضعه، نحن الآن في صلاة في عبادة، قالوا فتقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، والمعنى أنه يعود يعني كما كان قبل الركوع بأن يضع يمينه على شماله. فأجيب عليهم أن في حديث أبي حميد قال ثم يسجد ثم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى موضعه، فما هو موضعه؟ هل يقال أنه يضع اليمين على الشمال وهو في الجلسة بين السجدتين؟ الجواب لا. فما هو موضعه؟ دل هذا على أن المراد أن يعود كل شيء إلى موضعه، فأنت عادة إذا جلست تضع يديك على رجليك، أليس كذلك؟ فهذا الموضع موضعه، فهذا هو أقرب والله أعلم. والمسألة يعني واسعة، المسألة واسعة ما فيها دليل قاطع في ذلك يحل النزاع، ما في دليل في هذا. قال: والخلاف في هذه المسألة قديم بين الأئمة، سئل الإمام أحمد فذكر أنه مخير، أم أن بدعة نجدية كما يقول هذا العبارة أن بدعة نجدية، ما أدري هل هذا ثبتت، ما أظنها ثابتة عن الشيخ الألباني، ما أظنها تثبت عن الشيخ الألباني. يقول: ما سبب ظهور الشيب في الشاب الصغير؟ قد يكون وراثيا، قد يكون بسبب تعاطي بعض العلاجات والأدوية ونحو هذا، بعضهم قد يقول بسبب فزعة. قل: ما هو الدعاء الوارد في سجود التلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدعو كما تدعو في سجودك في الصلاة. جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد سجود التلاوة يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن هذا الحديث معل، هذا الحديث معل من طريق خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة، نعم، وخالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية وهو منقطع. يؤيد هذا أنه جاء في رواية عند ابن خزيمة، وهو بين من بين علة الحديث، ف فذكر أن خالد الحذاء يرويه عن رجل عن أبي العالية، فإذا هناك واسطة بينه وبين أبي العالية. هذه الواسطة الآن مبهمة، لا ندري من هو، أهو ثقة أم ضعيف، فلهذا لم يثبت شيء في ذلك. فيأتي بأي دعاء من الأدعية الواردة في السجود. هل المعتكف أن يجلس في مكانه إلى الشروق فيصلي ركعتين، أم دخول معتكف فيه كل يوم بعد صلاة الفجر مباشرة؟ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل معتكفه، وخير الهدي هديه. وهل الفضل في الجلوس إلى الشروق لا بد أن يكون الجلوس في مكان الذي صلى فيه؟ بالنسبة في هذه المسألة اختلف أهل العلم، يعني في أحاديث من جلس في مجلسه يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين الحديث، فهل يعني قالوا في مجلسه يعني في مكانه الذي صلى فيه، أم في مجلسه يعني يشمل المسجد؟ بعضهم توسع قال يدخل في هذا حتى البيت، يعني لو صلى هنا وذهب وجلس يذكر الله في بيته يدخل في هذا. الأقرب والله أعلم أن معنى في مجلسه أي في مكانه الذي صلى فيه، فإن الأجر المترتب على ذلك كحجة وعمرة، ومعروف أن الحج والعمرة عملان شاقان يحتاجان إلى مجاهدة وإلى حبس نفس، فكذلك أيضا جلس في مجلسه قال الذي صلى فيه، مكان الذي صلى فيه، فيكون فيه يعني حبس ومجاهدة أن يبقى في مكانه، بخلاف الذي يقوم يتكي هنا ويروح يجلس يكلم فلانا، أو يروح يتكي على الجدار ذاك وينبطح ويتمدد ويشرب ماء وكذا، ما يكون له هذا المعنى، ما يكون له هذا المعنى، بخلاف الذي جلس فيكون في هذا مجاهدة للنفس وملازمة لهذا العمل، فيكون بهذا تحصل على أجر حج وعمرة تامة. هذا أقرب الله أعلم. يقول أحد الإخوان في مسألة الخباء أنه خاص به وأزواجه، وإلا أن مخبأ أبي بكر بجانبه وعمر. يا أخي كل واحد له خباء، كل واحد له خباء، والنساء كن يصلين في آخر المسجد وخباؤهن في آخر المسجد. إذا تخيل المعتكف معاشرة أهله ثم أنزل في حال يقظة فهل يأثم؟ وإذا كان في النهار هل يبطل صومه؟ لا تكثر من الأكل الله يحفظك، بل على عبادة الله وطاعته. مر معنا أن الإنزال إذا كان حصل بالمباشرة بما دون الفرج أو بالتقبيل أو بترديد النظر في الأولين أنه يفسد، وفي الأخير إذا ردد النظر أنه لا يفسد، وأن ابن المنذر يقول الأحوط له أن يقضي. هذا الآن بسبب التفكير يفكر، الذي يظهر أنه لا يفسد صومه، ويجب عليه أن يبتعد عن هذا التفكير ويتفكر في آيات الله الشرعية والكونية فهو في عبادة. هذا ما شاء الله مثل الحروز التمائم. يقول حديث ستر ما بين عورات ابن آدم وعين الجان الجن أن يقول، أرجو إكمال الإفادة، ما أذكره الآن، ما حال الحديث؟ الله أعلم. هل يتلذذ الجن بالنظر لعورات الآدمي وربما يحاولون الفاحشة؟ جواب نعم، ولهذا شرع أن يذكر الله إذا دخل بيته وإذا أكل وإذا أتى أهله، وأن يستتر. وهل يأثم الآدمي إن أظهر عورته في خلوته؟ هذا عمل ما هو طيب، أن يظهر عورته هكذا ويبقى هكذا على هذه الحالة، هذا أمر ما هو طيب. لكن الإثم ما نستطيع نقول يأثم ما دام مستورا، لكن تذكر الشخص أن هناك ملائكة فينبغي له أن يستتر، ينبغي له أن يستتر. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حتى جاءت أحاديث بالأمر بالاستتار عند الوقاع. قال العيد المصادف ليوم الجمعة، هل يعذر في الجمعة للبوادي فقط أم الرخصة للعموم؟ الرخصة للعموم، الرخصة للعموم. وهل يصلى الظهر وحدانا دون جماعة في البيت أو المسجد؟ إن كان في بيت فلا بأس، صلوا جماعة لا بأس، أما أن يقيموا ظهرا في المسجد فهذا خلاف السنة، لأن الجمعة رخص في عدم حضورها من أجل إيش؟ يعني حضور الجماعة، فكيف ما تحضر الجمعة وتقيم الظهر جماعة في المسجد؟ هذا خلاف السنة، فيصلون في بيوتهم. يقول نريد أمثلة جزاكم الله خيرا على الآيات التي يسبح فيها ويتعوذ ويسأل، وما هي الصيغة التي تقال إذا جاء فيه ذكر التسبيح؟ فسبح باسم ربك العظيم، فسبح بحمد ربك، وهكذا من هذا، وتسبح. والتعوذ إذا ذكرت النار وذكر أهلها وذكر عذابهم فتستعيذ بالله من ذلك. وإذا مررت بذكر الجنة وذكر أهلها وذكر نعيمها فتسأل الله عز وجل من فضله. وإذا مر معك أيضا يعني آيات يعني الرحمة، ذكر أن الله غفور رحيم، أن الله إن رحمة الله قريب من المحسنين ونحو ذلك، يرجون رحمة الله، فتسأل الله عز وجل من رحمته. نعم. وهذا جاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم، هذا جاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أو سؤال سأل، أو تعوذ تعوذ، جاء في بعض الروايات أو رحمة، وجاء من حديث عائشة لكنه ضعيف. ها هذا للإمام إذا فعله للإمام وللمأموم إذا فعله الإمام، بحيث لا ينشغل بشيء عن تلاوة الإمام، لأن سماع التلاوة مطلوب. فإذا وقف الإمام فسبح لا بأس تسبح، سأل لا بأس تسأل، أما إذا كان مستمرا في القراءة فإنك تستمع لأنك مطالب بالاستماع. ما هو هذا النبي عليه الصلاة والسلام في جلوسه على طعامه؟ إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، يسمي ويأكل بيمينه، وإذا رأى مخالفة أنكرها. وكان جلوسه إما بأن يفترش إحدى رجليه وينصب الأخرى، أو يجلس يعني ينصب الرجلين ويضع مقعدته على الأرض، يقول بهذا أمرت أن أكل ونهيت أن أكون جبارا عنيدا. هل تعرفون شيئا عن عبد الله الغنيمان؟ له شرح صوتي على كتاب التوحيد. هذا الشخص الذي أعرف عنه أنه متأثر بفكرة الإخوان المفلسين والحزبيين بالسرورية، وكتابه مفيد في شرح كتاب التوحيد صحيح البخاري. ورد عليه بعضهم قال تعجب، ترى شرحه وترى مواقفه مع الحزبيين، تقول أهو هذا الذي شرح هذا الكتاب؟ لأن الإخوان المفلسين معروفون بالضعف في العقيدة، بل بالزهد في دراستها. يقول الآن قررت الحكومة أن العطلة الأسبوعية يوم السبت بدلا من الخميس في المرافق الحكومية بما فيها المدارس، وهذا القرار أقرته السعودية أيضا، فما هو رأيكم في هذا القرار؟ رأيي في هذا القرار هو سبب هذا السؤال. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.